للشيخ ذكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى. نعم.
قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا التلفون التفكر بتحريف الدلول على النصوص وبمراد الذكر الى التفكر ومسأله هو الذي يعلم الاحكام بالبلاد الشرعيه. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غفر الله عنك على قاده عبدها وعاد فاتاها من سمعها او دعا لذكر ليس بمصير او دعا لذكر الى من هو اتقوا منه. قال
الأدب الثلاثون من آداب طالب العلم التفقه بتخريج الفروع على الأصول. والمراد بالفقه الفهم الدقيق الذي يمكنك من استخراج الأحكام من الأدلة، هذا هو الفقه، وهو من أجل العبادات وحاجة الأمة إليه من أعظم الحاجات، وقد رغب الله عز وجل في ذلك في قوله سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأمر الله عز وجل بالرجوع إلى هذا الصنف، وهم الفقهاء الذين يستنبطون الأحكام من الأدلة، بقوله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني يستخرجون الحكم من الأدلة، وهذا هو الفقه. قال المؤلف: وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولفظة الفقه تطلق على اصطلاحات متعددة، أولها الاصطلاح الشرعي، حيث يراد بالفقه معرفة الأحكام من الأدلة، سواء كانت أحكاما عقدية أو أحكاما عملية، بحيث يشمل العقيدة، يشمل علم الفروع، ويشمل التفسير، ويشمل فهم الحديث، كله يسمى فقها في الاصطلاح الشرعي. الثاني من مسمى الفقه القدرة على استخراج الأحكام من الأدلة التي يسمونها الملكة. الثالث إطلاق اسم الفقه على الأحكام العملية، وهذا هو الغالب في عمل المؤلفين، إذا قالوا كتب الفقه فالمراد بها الأحكام العملية. وهناك طائفة خصوه بالأحكام الاجتهادية غير ما يعلم من الدين بالضرورة، كما فعل الغازي وغيره، لكن الاصطلاح المشهور هو الثالث. أما الاصطلاح والاستعمال الشرعي فهو الأول، وهو الذي كان عليه علماء الشريعة في الزمان الأول، ولذلك كان الإمام أبو حنيفة يقول: الفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليها. قال المؤلف: بتخريج الفروع على الأصول. المراد بالفروع المسائل التي تبنى على غيرها وتعرف أحكامها من خلال غيرها. والفرع في اللغة هو الجزء المستخرج، وبعضهم يقول هو ما يبنى على غيره. قال: والأصول جمع أصل، والأصول قد يراد بها أحد ثلاثة اصطلاحات: الأول الأدلة الشرعية، فالقرآن والسنة هي أصول الأحكام، وهي الأصل في تخريج الفروع على الأصول، وحينئذ نحتاج مع هذه الأصول إلى علم أصول الفقه الذي هو عملي، الذي هو تخريج أو تفقه. والمعنى الثاني أن يراد بالأصول القواعد الفقهية، فإنها قواعد يحكم بها على فروع كثيرة، وتشتمل على دليل المسألة وعلى مأخذها. والثالث أن يراد بالأصول الضوابط الفقهية لكل باب، وهذه الضوابط اعتنى العلماء بكتابتها في مؤلفاتهم الفقهية، وخصوصا المختصرات كزاد المستقنع ونحوه. وحينئذ الناس الذين يستخرجون الأحكام على ثلاثة أنواع. النوع الأول من يقيس المسائل الجديدة على المسائل التي تكلم فيها الأئمة، وهؤلاء يسمون أهل التخريج. الثاني من إذا وردت إليه مسألة عرف حكمها من القواعد الفقهية التي عنده، ما أحكام ركوب الطائرات ووجود الضيق فيها، يستخرجه من قواعد المشقة والضرر، المشقة تجلب التيسير، أو قول بعضهم العسر سبب لليسر. فهذه الرتبة أعلى من الرتبة السابقة، لأنه يعتمد على العلل وعلى ما أخذ الأدلة. أما الأول فيعتمد على أقوال الفقهاء. الثالث من يعتمد على الأصول الشرعية كتابا والسنة، فكلما وردت إليه مسألة نظر في كتاب الله وفي سنة نبيه بالقواعد الأصولية فاستخرج الحكم منها من الكتاب والسنة. وهؤلاء كالكبريت الأحمر، ووجودهم في الأمة قليل نادر، ولو يوجد في الزمان عشرة من هؤلاء لكفوا الأمة. أسأل الله جل وعلا أن يكثر من هذا الصنف في أمة محمد إلى قيام الساعة، وأن يجعلكم من هذا الصنف. إذا تقرر هذا فإن الكتاب والسنة فيهما نص على جميع المسائل، إما بذكر المسألة باسمها أو بالإتيان بحكم عام يشمل مسائل متعددة كثيرة. ولذلك ما من مسألة إلا وفي كتاب الله حكمها، قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لكن قد يخفى النص في بعض المواطن على بعض الفقهاء فيحتاج إلى إعمال القياس. قال المؤلف من وراء الفقه التفقه. بعد ذلك اعتنى أهل العلم بالتأليف في فن يسمونه تخريج الفروع على الأصول، بحيث يرجعون المسائل الفقهية الفرعية إلى القواعد الأصولية، ولعل هذا ليس مراد المؤلف، فالأصول عنده إما القواعد وإما النصوص، إما القواعد الفقهية أو النصوص. وألف جماعات في تخريج الفروع على الأصول، ممن ألف الزنجاني المتوفى سنة 656 كتابه تخريج الفروع على الأصول، وابن التلمساني في مفتاح الأصول من علم الأصول أو إلى علم الأصول، وممن ألف أيضا ابن اللحام في كتابه القواعد والفوائد الأصولية، وممن ألف في هذا التمرتاشي، وألف جماعة في هذا الباب. ولكن يلاحظ عليهم أمور. أولها أن المسألة الفقهية تبنى على أدلة كثيرة، فعند حصر المسألة الفقهية في دليل واحد يكون ذلك جورا على بعض الأدلة لصالح البحث. عندنا دليل، عندنا مسألة فقهية انبنت على دليل من شرع من قبلنا، ودليل من الكتاب، ودليل من السنة، فعندما تحصر المسألة الفقهية في شرع من قبلنا يكون كلامك خاطئا. الأمر الثاني أن كثيرا من أهل العلم يهرج المسائل أو الكلام الفقهي على الكلام الفقهي، أو يهرج ألفاظ الناس على الكلام الفقهي. فعندك مثلا إذا قال الزوج زوجتي طالق، قاموا وخرجوها على مسألة المفرد المضاف إلى معرفة، هل يعم أو لا؟ حينئذ نقول نحن لا نعتني بتخريج كلام الناس على الأصول، وإنما نعتني بتخريج المسائل الفقهية الشرعية على الأصول. الأمر الثالث أن كثيرا منهم يخرج المسألة على أصل التقعيد وإن كانت متفرعة على بعض شروط المسألة الأصولية. مثال هذا عندنا مسألة الأمر هل يفيد الوجوب أو لا، يأتي فقيه ويخرج عليها مسألة الإشهاد في البيع بقوله واشهدوا إذا تبايعتم. في الحقيقة هذه لا تخرج على قاعدة الأمر الوجوب، وإنما تخرج على قاعدة هل وجدت قرينة تصرف هذا الأمر عن أصله الذي هو الوجوب أو لا. على كل فالأصل أن تخرج المسائل الفقهية على النصوص، فإن عجز الإنسان خرجها على العلل والقواعد الفقهية. قال المؤلف من وراء الفقه التفقه، فمنشأ حصول الفقه عندك هو التفقه، والتفقه والفقه هو الذي يجعلك تعلق الأحكام الشرعية بأدلتها وبعللها، وهو هذا الفقه الذي هو تعليق الحكم بدليله، هذا هو الفقه، وهو الداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالفقه هو الاستنباط، يعني استخراج الحكم من الدليل، وهو الاستدراك في معاني الكلام من طريق الفهم، يعني استخراج الفوائد من الكلام. وفي ضمن هذا الحديث أن التفقه واجب للحاجة إليه، والبحث على معاني الحديث هذا مما يدخل في الحديث في التفقه، فمن معاني التفقه استنباط الفوائد واستنباط الأحكام من الأدلة. للشيخين في ذلك القدح المعدى. ما هو القدح؟ لا، السهم الذي يسبق أو يفوز أو يدرك محل السبق. وبعضهم يقول هو الريش التي تكون في السهم أو في مقدمته. ومن نظر في كتب هذين الإمامين شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم فإنه يستنبط منهما فوائد، يقول كيف فتح الله عليهم هذه الفوائد. قال ابن تيمية كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام، المدارك التي هي العلل والمعاني التي يربط الحكم بها تصويرا، يعني معرفة صورة المسألة، معرفة صورة المسألة، وهذا أول ما تبدأ. ثم بعد ذلك تقريرا تقرر هذه المسألة، ثم تأصيلا معرفة الأصل الذي ترجع إليه، ثم تفصيلا معرفة كيف انبنت هذه المسألة على أصلها. وبين يدي التفقه التفكر، وهو التأمل. قبل أن تحصل لك رتبة الفقه لا بد أن يسبقها تفكر، والله جل وعلا قد أمر عباده بالتفكر سواء التفكر في الآيات الشرعية كتابا وسنة أو التفكر في الآيات الكونية. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. آياته كونية هنا، آياته الشرعية هنا، لأن البيان في الكتاب والسنة. وحينئذ التفكر طريق للتفقه، لكن التفقه أعمق. فالتفكر وسيلة والتفقه نتيجة. وقد عاب الله على المنافقين بأنهم لا يكادون يفقهون حديثا. ومن هنا فالتفقه مبني على الأدلة والبراهين، لكنه إذا حصل هناك هوى وتشهي فإن الإنسان لن يفقه. التشهي والهوى تصد العقل عن التفقه. فيا أيها الطالب تحل بالنظر، والتفكر والفقه والتفقه، وحينئذ تصل إلى مرحلة فقيه النفس. والناظر في الأحكام الشرعية يجد أن الفقهاء على ثلاثة أنواع. النوع الأول الفقيه الذي ينظر في جزئيات المسائل ويتقنها، فمثل هذا يسمونه بالفقيه، ولكنه لا يجوز له استنباط الأحكام من الأدلة. والنوع الثاني من يتجاوز الجزئيات إلى الكليات فيحصل كليات الشريعة، فهذا يتمكن من التخريج والتفقه، ولكن قد يخطئ كثيرا لأنه يغفل عن جزئيات ترتب عليها كليات. الثالث من أدرك الجزئيات والكليات، هذا هو الفقيه، هذا هو فقيه النفس. قال المؤلف في تفسير التفكر: هو التحرك بإجالة النظر، يعني تقليب النظر وجعله يجول العميق في التفكر. فأجل النظر عند الواردات، يعني المسائل الجديدة، بتخريج هذه الواردات على أصولها. ومما يعينك على ذلك ضبطك للقواعد الفقهية والضوابط. ذكر المؤلف شيئا من الكليات: المصالح، دفع الضرر والمشقة، جلب التيسير، سد باب الحيل، سد الذرائع. هذه كلها ايش؟ من القواعد الكلية. سبقا ذكرنا ان الشرع ينقسم الى جزئيات وكليات. من حصل الجزئيات ولم يحصل الكليات لا يجوز له ان يجتهد، ليس مؤهلا. الثاني من تجاوز الجزئيات الى معرفة الكليات لكنه لم يحط بالجزئيات، فهذا يجوز له الاجتهاد، لكن كثيرا ما يخطئ، يعني يخفى عليه بعض الجزئيات التي تخالف تأصيله. مثال هذا: ما هي المعاني في باب صلاة الجمعة؟ يوم صلينا الجمعة ما مقصد الشارع من هذا؟ قال: مقصد الشارع من هذا هو اجتماع الناس. فقد يأتيك فقيه فيقول: قد نؤخر صلاة الجمعة عن أول الوقت، فالمستحب أن نؤخر صلاة الجمعة عن أول الوقت إذا كان هناك عمل، كان هناك شغل. حينئذ نقول هذا اجتهاد جيد، لكن مرة قد يقول الناس لا يتمكنون من الاجتماع يوم الجمعة لانشغالهم بالوظائف في دول الغرب، ويوم الإجازة هو يوم الأحد، فمراعاة لمقصد الشريعة الكلي في اجتماع الناس نجعل صلاة الجمعة يوم الأحد. ماشي؟ ها؟ ليش؟ راعينا الكليات. إذن هنا وقعنا في خطأ. لماذا؟ لأن راعينا الكلي ولم نلحظ الجزئي. هكذا أيضا فيما يتعلق بدفع الضرر أو بجلب التيسير أو بالحيل أو الذرائع، لا بد من ملاحظة الأمرين معا، الكلي والجزئي. إن لاحظنا الجزئي وقعنا في غلط وصادمنا كليات الشريعة، وإن لاحظنا الكلية وحده فيمشي على ضعف، لأننا قد لا ننتفت إلى جزئي يلحظ فيه كلي آخر. لأننا لو جعلنا الجمعة صلاة الجمعة يوم الأحد لأدى ذلك إلى تغيير مراسم الشرع وانضماس الشريعة بالكلية، وكل ما جاءنا مسألة رح نغير الشرع من أجل هذه المسألة. حينئذ صحيح التفتنا إلى كلي، لكن غفلنا عن كلي أهم من وأولى من، وما ذاك إلا لأننا غفلنا عن الجزئيات. دعا المؤلف إلى التفقه في نصوص الشرع، وهذا أعلى من التفقه في القواعد وأعلى من التفقه في المقاصد والكليات الشرعية. قال: فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك، يعني انتقل وتركك، فإن وقتك ضائع. هذه الخلة ويتخريج الفروع على الأصول والتفقه هي التي تعطيك التمييز الدقيق، يعني الفصل بين المسائل المختلفة لاختلاف عللها ومداركها، وهو الذي يعطيك المعيار الصحيح الذي تحكم به على المسائل وعلى المتكلمين في الفقه. قال المؤلف: فالفقيه هو الذي تعرض له النازلة لا نقص فيها فيقتبس لها حكما من النصوص، هذا هو الفقيه. لكن لا بد أن يعرف الأصول النصوص الشرعية ويعرف قواعد الاستنباط ويتمكن من تطبيقها. قول المؤلف هنا لا نقص لها أو لا نقص فيها، مراده لم يعرف الناس النقص في تلك المسألة، وإلا ما من مسألة إلا وفيها نقص، لكن في بعض المواطن تخفى النصوص على بعض الفقهاء فيحتاجون إلى إعمال التخريج وإعمال القياس. من حفظ القواعد الأصولية لكنه لا يتمكن من تطبيقها فليس بأصولي. هكذا الفقيه، من حفظ الفروع الفقهية لكنه لا يتمكن من استخراجها هذا ليس بفقيه، إنما هو فروعي، إنما هذا فروعي. حفظ المغني، حفظ المنتهى، حفظ زاد المستقنع والروض، لكنه لا يعرف استخراج أحكام المسائل الجديدة من الأدلة هذا ليس بفقيه، هذا فروعي. هكذا أيضا في البلاغي أو النحو، إنسان حفظ قواعد النحو ما يعرف يطبقها، ولا يعرف يستخرج الخطأ، ولا يعرف يفهم من خلال قواعد النحو كلام الله وكلام رسوله وكلام الناس، فحينئذ ليس بنحو. مثله الفقيه الذي لا يعرف كيفية الاستنباط ليس بفقيه.
قال الله فالتسعى
هذا الأدب متعلق بصعوبة بعض المسائل أو بعض الفنون. هل تكون عارفا لطالب العلم عن مواصلة العلم؟ قل لا. لماذا؟ لأنه أولا طلب العلم لله، فمقصوده الأساسي هو الأجر والثواب، وهذا حاصل على كل حال ولو لم يفهم العلم. ثانيا، كيف نعالج، أو ثانيا نقول العلم مسائل متعددة وفنون مختلفة، فإذا استعصى عليك فن وفهمت غيره، أو استعصت عليك مسألة وفهمت غيرها، فحينئذ أنت قد حصلت ولا لوم عليك في ذلك. ماذا نفعل عند استعصاء بعض العلوم والفنون؟ أولا نواصل العلم والتعلم في بقية العلوم وبقية المسائل، وهذه المسألة التي استشكلت علينا نتركها حتى يأتي وقت فهمها. فكونك تريد فهم مسألة فتعيقك عن فهم بقية المسائل ليس من العقل في شيء، فاتركها حتى يأتي سبيل فهمها. الثاني الاتصال بالعلماء الفاهمين الناصحين، وهم سيشرحون لك هذه المسألة ويبينونها لك. الثالث مراجعة كتب أهل العلم الأخرى، فإنها تسهل لك الفهم، إذ قد يعبر الإنسان وقد يتكلم الإنسان بجملة غير مفهومة في موطن، ويتكلم الإنسان آخر عن هذا المعنى في كتاب آخر بأسلوب واضح سهل. الأمر الرابع التوكل على الله وحسن اللجوء إليه لأن يعلمك ويفهم، والله قد وعد بإجابة الداعي. الأمر الخام ومما يتعلق بهذا طلب العبد من ربه جل وعلا أن يزيده من العلم، كما قال تعالى وقل رب زدني علما. قال المؤلف لا تفزع، يعني لا تحزن ولا يصدنك عن طلب العلم كونك لم تفهم علما من العلم، ما لم تفهمه تجاوزت إلى غيره. ولهذا نجد بعض الأئمة عثر عليهم فهم بعض العلوم فلم يصدهم ذلك عن التعلم، بل أصبحوا أئمة علماء مشهورين في فنون أخرى غير الفنون التي استعصت عليهم. وقد ذكر المؤلف نماذج لهذا، وحينئذ على طالب العلم أن يتقرب إلى الله بالسؤال والتضرع بين يديه أن يفهمه ما استشكل عليه. وكان من الأدعية اللهم يا مفهم، اللهم إني أسألك فهم، اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. وكم من إمام عرضت لهم مثل هذه المسائل وعرضت عليهم إشكالات فلجأوا إلى الله وإلى الصلاة فسهل لهم ما استعصى عليهم. وقد قال ابن عمر مكثت سنين في حفظ سورة البقرة لم ينقص هذا من مكانه، بل هم من علماء الأمة. وقال الإمام أحمد جلست 9 سنوات أدرس باب الحفظ. وما ذاك إلا أنه استاف عليهم العلم فقلبوا النظر فيه وكرروه وأعادوه حتى فهموه. نعم.
قال
الصفة الثانية والثلاثون من صفات طالب العلم الأمانة العلمية، بحيث لا يكون كاذبا بنسبة شيء إلى نفسه وهو من كلام غيره، ولا يكون كذلك خائنا فيما يتعلق بعلمه، فلا يعطي ولا يتكلم إلا بما يظن أنه الصواب والصحيح. فالأمانة العلمية في النقل والأمانة العلمية في الحديث والتكلم. وقد جاءت النصوص بالترغيب في الأمانة وفي حفظها، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وحذرت الشريعة من الخيانة، فمن خصال المنافق أنه إذا عهد غدر وإذا تمن خان. ونهت الشريعة عن الخيانة، وفي الحديث أن أهل الخيانة ينصب لهم ألوية يوم القيامة على أستاههم، يقولون هذه غدرة فلان بفلان. إذا تقرر هذا فإن الأمانة تكون في الطلب، وتكون في وقت التحمل والحفظ، وتكون في وقت العمل، وتكون أثناء الدعوة والبلاغ. قال المؤلف: من تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة. القرحة مرض باطني يكون في المعدة، يصيبها فيجعلها لا تتمكن من هضم الطعام. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فإنه سيشوش على الناس، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. نعم. ثم قال المؤلف: هناك طوائف يتعلمون العلم لأهداف غير مقبولة، فهم لا يتعلمون العلم ليتحلوا بالفضائل ويتخلقوا بها، وهم لا يتعلمون العلم لنفع الناس تعليمهم، فحينئذ لم توجد أمانة علمية. بعض الناس يحاول أن يمدح نفسه بنسبة أفعال جميلة للآخرين إليه، وفي الحديث: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وهذا هو الذي جعل بعض الأئمة يتكلم في بعض الرواة قدحا، وكلما وجدوا شخصا ألف أو روى تكلموا فيه، ببيان مواطن خطأه ومواطن تعثره ليصبح الطلاب على بصيرة من قيمة هذه المقروعات والمسموحات. والأولى عدم ذكر الشخص باسمه ليكون ذلك أدعى لنفي التعصب، ولعله يهدي الله عز وجل ذلك الشخص. نعم.
قال عليكم الله ورحمه وسلم بلغ تدعون اصدقه سلم ذات شيء وزن وقال يشرف نفسي والحرص السريه وسلوم الكلمه ورحال العقل وقلت ووزن مع الخلق وسعاده وسعاده ملاعه قيام زياده ولهذا كان فرض عني الى ان يكون فرض فيك وسعى قدرت نفسه وعلمه يدا. قال لك اصبحت الله تعالى الأول كلمة المتغلب وضرب المخالف الواقع على الاتقان، فمن يتفلق الذي يعرفه بذلك مبتدعا ويصف بالاتقان الاتقان، والثاني وكلم منافس وهو ما يخالف الاتقان والمخالف الواقع على المنافس ينظر الى يقول اهل السنه والبلاد، والثالث كلم غريب فيما يخالف الواقع والمخالف الاتقان، فمن اعترف صلاح حقيقي مبتدع ويصف
هذا هو الأدب الثالث والثلاثون من آداب طالب العلم الصدق. قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ويقول صلى الله عليه وسلم الصدق طمأنينة والكذب ريبة. والصدق له صلة بالأمانة فإن غير الأمين غير الصادق. ونضرب لهذا مثلا من قال إن الفقيه الفلاني يقول بكذا وهو لم يتأكد أو يعرف خلافه فحينئذ ليس بصادق ولا بأمين. وصدق اللهجة ينتج عنه أمور أولها رضا رب العزة والجلال وتحصيل التقوى، وثانيها أن الصدق سبب لتوقير الخلق للإنسان وقبولهم ما جاء به، وثالثها أن الصدق تحصل به يحصل به الشرف وطمأنينة النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة. الصدق يحصل به رجحان العقل ويحصل به محبة الخلق ويحصل به صيانة الديانة. قال الأوزاعي: تعلم الصدق قبل العلم. قال وكيع: هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق، لا يحصل فيها العلم إلا صادق. ومن هنا يقدم تعويد النفس على الصدق على طلب العلم. والصدق يكون بأمرين: موافقة الواقع وموافقة الاعتقاد. أنا أظن أن زيد ليس وراء الجدار، فقلت زيد وراء الجدار، فصار حقيقة زيد وراء الجدار. حينئذ هذا يخالف الاعتقاد لكنه لا يخالف الواقع. مثال هذا: رأى أخته حاملا، قال في بطنها ولد ذكر، ولدك أصبح ولدا ذكرا. نقول هنا هذا كلام كاذب، وهو وإن وافق الواقع لكنه يخالف الاعتقاد، وبالتالي يكون كلاما كذبا. ومن هنا قسم المؤلف الناس ثلاثة أقسام: كذب المتملق، وهو الذي يعتقد أن كلامه باطل ويكون كلامه مخالفا للواقع، أبو محمد قابله شخص بينه وبينه عداوة فقال له: إني أحبك. لا يحبه ولا شيء، عادي. حينئذ هل هو موافق للواقع؟ هل هو موافق للاعتقاد؟ مخالف للواقع ومخالف للاعتقاد. هذا إذن متملق، هذا الشخص متملق. الثاني كذب المنافق. المنافق يقول: أنا أحب المؤمنين وأحب أهل التقوى، وهو يكذب. يقول: الدعاة صادقون، لكن في نفسه وبس والله ما لهم فائدة في المجتمع. فهو يقول الدعاة صادقون نافعون للأمة بلسانه، لكن في قلبه يقول ضيق على الناس. حينئذ نقول هذا منافق، يعني تكلم بكلام يوافق الواقع لكنه يخالف اعتقاده. النوع الثالث كذب الغبي بما يخالف الواقع. قال: يظن أن محمد خلف الجدار، فقال محمد خلف الجدار لكنه لم يكن خلف الجدار. كذلك من اعتقد أن الصوفي صالح ومبتدل ووصفه بالولاية، هذا يخالف الواقع، لأن شرط الولاية الإيمان والتقوى، كما في قوله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا جاءك صوفي يقول باطراح التكاليف، حينئذ نقول هذا هل هو مخالف الواقع؟ نعم مخالف الواقع، لكنه يطابق اعتقاده، فيكون هذا من كذب الواقع. قال: فلا تغضب على عكد اللسان، جزء من اجزاء اللسان يعني بالكذب، ولا تضم شفتيك ولا تفتح فاك ناطقا، الفاك يعني الفم، ولا تتكلم الا بالصدق بحروف تعبر عن احساسك الصادق في البعض كالحب والبغض البغض او احساسك في الظاهر، سواء ادركته بالحواس الخمس أو أدركته بواسطة الاستدلال. قال فالصادق لا يقول احببتك وهو مبغض. هذا من اي انواع الكذبه؟ متملك وخالف الواقع والارتقاء. ولا يقول سمعت وهو لم يسمع. واحذر ان تحوم حولك الظنون فيتهموك بالكذب وحينئذ لا يقبل منك وبالتالي تصبح من الكذبه. قد يقول القائل كيف ادرب نفسي على الصدق وترك الكذب؟ هذا بامور: اولا استحضار ان الله امرك بذلك، ثانيا بمعرفة رذيلة الكذب وفائدة الصدق، وثالثا بالنظر في أحوال الصدقة والكذبة. فأهل الصدق نصرهم الله وأيدهم، وأهل الكذب خذلهم الله. قال المؤلف عن المعاريض: المعاريض أن تتكلم بكلام له معنيان، أحدهما صدق وواقع وتريد غيرك يطلع عليه، والثاني خفي قد تكذب فيه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. نمثل لي المعاريض. هذا أخوك، هذا أخوك. لما سألت هذا أخوك وهو ليس ابن أبيه ولا أمه، قال نعم، وأراد أخوة الإسلام. ظاهر أنني لما سألت هل هذا أخوك أريد الأخوة من النسب، فلما قال نعم حينئذ أوهمني بأن المراد الأخوة النسبية، وكان مراده الأخوة الإيمانية. هكذا أيضا ما حكم المعاريض؟ المعاريض على أربعة أنواع. النوع الأول إذا كان سيتوصل بها إلى إبطال الحقوق وأكل أموال الناس فهي حرام. بل أشهد بالله أن ماله عند زيد شيء. ظاهر هذه العبارة أن ما نافية، أليس كذلك؟ تنفي وجود الحق، لكن لما عدنا إليه وسألناه قال أنا أقصد ما الموصولة، ما له يعني الذي له على زيته. هذا إيش من المعاريض، وتوصلنا به إلى إبطال حق فيكون محرما. كذلك المعاريض في الأيمان ما تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. المعاريض التي يتوصل بها إلى إحقاق حق أو إصلاح بين اثنين أو إبطال خصومة هذه مشروعة، ويؤجر إن شاء الله الإنسان عليها. بعض الناس يكذب في المسائل العلمية ليبز الناس ويكون له مكانة ومنزلة. قال أنا وجدت في الكتاب الفلاني وما قرأه وأطلع عليه، صن هذا كذب لا يبارك له في كلامه. نعم. قال المؤلف فمن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فإن الله سيعاقبه، وما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. والكذب يورث عدم الثقة في الكاذب، إذا كذب أول مرة احتمال ان يكذب عليه مره، وذهاب بركه علمه بل قد يؤدي الى زوال علمه بالكليه. والثالث عدم قبول الناس وعدم تصديق الناس لكلامه. الساحر يظهر للناس امور مخالفه للحق والواقع، حينئذ كان فيه شبه من الكاذب. ولذلك قارن المؤلف بينهما.
قال
جنة طالب العلم، هذا هو الأدب الرابع والثلاثون. والجنة الوقاية، إذا كان على بدنك حديد يحميك في المعارك يسمونها واقية الرصاص، هذا الجنة مثل واقية الرصاص. ما هي التي تقي لطالب العلم من الشرور؟ كلمة لا أدري. فإذا سئل عن مسألة وهو لا يعرفها قال لا أدري. كان الأئمة يحرصون على هذا، قال قائلهم من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، أنه أصيب في المحل الذي يموت منه غالبا. سئل الإمام مالك عن 36 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وقال في وأجاب في 4. قيل للإمام مالك في مسألة فقال لا أدري، قال أتيت إليك من مصر وقد سأل أهلها عن هذه المسألة، قال أخبر من وراءك أن مالكا لا يدري. هل أنقص من درجة الإمام مالك؟ هل قلل من قيمته وإمامته؟ لا والله، بل زاده إمامة والله. ومن هنا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن وقت الساعة قال ما المسؤول يعني لا أعلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المسألة ما يجيب، ينتظر الوحي. فإذا كان من كان كذلك يتوقف بالجواب عن مسائل فكيف بنا نحن؟ ومن هنا ما يستحي الواحد منا أن يقول لا أدري، ومثله الجمل الأخرى التي تماثلها، هذه المسألة تحتاج إلى بحث ولم أبحثها، تحتاج إلى تقريب نظر. إذا استنكف الإنسان من هذه الكلمة بمعنى أنه تركها تكبرا عليها وظنا أنها من أسباب التنقص، فحينئذ وقع في الجهل وخشي عليه ممن يقول على الله بلا علم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله له الاستثناء الخامس فيكون ان حفظت على وقت مالك الساعات الوقت الفاسد تكون الجنس تكون جنس حتى الا حسب القدر ثم قدر والجنس معنى الا جنس فلد وثمر والجنس على الوقت بالجنس والاجتهاد وملازمه القدر وملازمه الاشجار والاشتغال بجنس الغائب والقراءه والمطالعات والتذكر والحفظ لكن في أوقات شرط الشباب ومختلف العمر وبحث العافية أو كلم هذه الفرصة القادمة إذا كان فرصة لكل عائلة فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر لكل الشباب والطوارئ وامتلاءات الحياة والتراقص ولكل الصغار والعيال مال وعلم والدعوات فلا تسعى من جنة تجده الكامل وهي إذا كان أهم التسليم على أهله فجسد المسلم سماء الحرام من كذا وكان الثقافة من العمل هذا وهذا بل لله قبل أن يصف عليك قول عن صحابة صغيرين حدثني عن جواب الله حتى كأني خدام أنت بخلق قصير الكفر قصير الكفر يحسب مطاعم ولست مخيرا أني بخلق وقال أسامة فقل لمن يتمنى كل بجنبه هذه على طول العمر والمدد فان احببت الرضا فلا تشهد منك على انك تحفظ بشرى الجنه اليه.
الله جل وعلا خلقنا من اجل غايه وهي عبادته جل وعلا كما في قوله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ومن أعلى درجات العبادة طلب العلم، ومن هنا فاستعمل حياتك فيما خلقت له واستعمل جميع وقتك في الهدف والغاية التي خلقت من أجلها، ثم إنك سترد على رب العزة والجلال وسيسألك عن كل أعمالك وجميع أوقاتك ماذا عملت فيها. حينئذ استعمل هذا الوقت فيما إذا أخبرت عنه عند الله كان سببا لنجاحك وفلاحك. ومن ثم يترك الإنسان تضييع الأوقات فيما لا يفيد. كان بعض الأئمة يحرص على استعمال وقته فيما يفيد ولا يترك منه شيئا، حتى أن المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام كان يقرأ عليه العلم عند قضائه للحاجة، لا يريد أن يفوت وقته. وبعضهم كان إذا جاءه الأضياف يحرص أن يشتغل ببري القلم عند أضيافه لئلا يضيع شيء من وقته. والشواهد في هذا كثيرة، ومن هنا فاحفظ عمرك. قال كن حلف عمل لا حلف بطالة وبطل. الحلف هو العقد الذي يعقده الإنسان، فيعقد نفسك مع الأعمال حتى تنتج وتثمر، ولا تكون مع البطالة وهي ترك العمل والبطر الذي هو تضييع الوقت وجحد هذه النعمة. وحينئذ فكن حرص معمل، الحرص هو المرابط، ولا تكن حلس تلة أو تلهي وسمر، فالتلهي ابتعد عنه والسمر الذي لا يفيدك ابتعد عنه. فالحفظ على الوقت يكون بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومثافنة الأشياخ بملازمتهم حتى تكون قريبا منهم، والاشتغال بالعلم قراءة يقرأ لنفسه وإقراء يقرأ لغيره أو يقرأ عليه، ومطالعة وتدبرا فهما وحفظا وبحثا، وخصوصا في أوقات شرخ الشباب. ووقت الشباب أدعى بأن تحفظه ومقتبل العمر، وبذلك إذا اغتنمت الوقت حصلت على رتب العلم العالية، فإن وقت الشباب هو وقت اجتماع القلب ما عندك مشغلات كثيرة تشغل قلبك وتجعلك تنسى. ووقت الشباب هو وقت اجتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف، ما عنده عيال ولا عنده حوائج يرسل فيها ولا يهتم بقضايا عامة أو خاصة. ومن ثم اجتنب التسويف، بعدين إن شاء الله بسويه بكرة، لا، ابدأ بادر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا مرضا مفندا، مرضا مفسدا، أو كبرا مفندا، إلى آخر ما ذكر من السبع التي وردت في الحديث. إذا بادر الإنسان على أعمال الطاعة ومنها طلب العلم فهذا شاهد وجود كبر الهمة لديه.
قال المؤلف رحمه الله: من شفنا السادس والثلاثون من شفنا احتمال النفس كل وقت سبحانه تكون اذا فتحت الرياض به من كل محاضرات فقامت العاده حين نذكرها توقف عنها ساعه ساعه وكما اقول عن سيد المسلمين عن شفنا الانصار رضي الله عنه انه قال: هل يؤمن احد القلوب يصرف لها قرائن الحكمه وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن التقرب بمطلق الألقاب بل بالنهي عن بعض الألقاب مصالح الحق في إجمال النفوس بعض الألقاب وبسمة العبادة كان بدون الوجه وغيره. ولهذا قال معاذ: إلا أنتم بقوة كما أحسنتم قومه. وقال: بل رسول الله تنبؤون في حكمة النهي عن التقرب المطلق بعض الأوقات إجمال النفوس في وقت الناس تشتيت تنشط الصلاة لأنها تنقلب إذا ما كانت ممنوعة منهم وتنشط الصلاة الأعتبار والله أعلم إنها. ولهذا كانت الحكم أن تطلب ولهذا كانت الحكم الوحيدة في الصلاة مستشرة من مؤمنة الأحكام وكان قبل منها يوم الجمعة وعصر الخميس وحين بعض يوم الثلاثاء ويوم الاثنين وفي يوم الخميس والأضحى وفي يوم ثلاثة أيام وهكذا. ونجم ذلك في كل أداب العلم والسلم ويوم على سبيل الإسلام أداب المعلمين بالأحكام والرسالة والرسالة المفصلة للقارئ والشقائق والمدنية وعلم في أكثر العلوم وكتاب سيد الشيخ القاضي بن طاهر بن عاشور وفتاوى رسول الله وفتاوى الإسلام وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.
هذا هو الأدب السادس والثلاثون من آداب طالب العلم: إجمام النفس بحيث لا يحملها على شيء في جميع الأوقات فتمل منه، وكذلك لا يتعب نفسه تعبا يجعلها تصبح لا تميز العلوم. من جعل نومه قليلا أقل مما تحتاج إليه نفسه ضعفت نفسه ولم يستطع التركيز والفهم. وهكذا من لم يطعم الطعام الذي يغذيه فإن نفسه تضعف وبالتالي يكل ولا يتمكن من الفهم ومن مواصلة التعلم. وشاهد هذا كثير في النصوص الشرعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت الذي يركب ناقته ويسير بها ويواصل بدون أن يرتاح. فحينئذ يتعب ناقته فتعجز في نصف الطريق فيكون لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وجاء في الحديث حديث النفر الثلاثة الذين قال قائلهم أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أقوم ولا أنام، وقال الثالث لا أتزوج النساء. فعتب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وشاهد هذا أيضا في منع المكلف من العبادة في بعض الأوقات من أجل أن لا يتعب نفسه. وانظر إلى حديث عبد الله بن عمرو لما كان يصوم ولا يفطر، وكان يقوم حتى أثر ذلك على نفسه، فجاء أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن عبادته، ثم بعد ذلك أرشده إلى ترك مواصلة العبادة بحيث يجعل وقتا للراحة ولا يشق على نفسه. وانظر في حديث تلك المرأة التي كانت تضع حبلا في المسجد صفية حتى إذا تعبت استندت إلى الحبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه فكوا الحبل ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، فلعله يذهب يسأل ربه فيسب نفسه. ما عاد يميز في الكلام، هكذا في طلب العلم أصبح ما عاد يميز. ومن ذلك المفاوتة بين الفنون، لو استمريت على فن واحد يمكن تمل نفسك منه فتنتقل من علم إلى علم. كداخل البستان مرة يأكل عنبا ومرة يأكل رمانا ومرة يأكل تينا ومرة يأكل من غيره فيلتذ له، أما لو أكل من صنف واحد فسيمل منه. ومن وسائل ذلك إعطاء النفس راحتها والقيام على النفس بشؤونها، سواء في نظافة الإنسان أو في ماكله أو في مشربه ونحو ذلك. وكذلك النظر في بعض النكت والطرائف، النكت هي الأمور الغريبة حتى تنشط نفسه، والطرائف هي التي تتحرك لها النفس وتطرب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما جاء منه المزاح، قال علي أجم هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل. ومن هذا حرص أهل العلم على جعل إجازة وعطلة في الدراسة. نعم.
قال
وشيخه أن يكون أبان أرى أن يوصل صحيح مسلم على شيخه
لأهل القرارة في ذلك الأحيان والخطيط الذي والمدمن الذي فضل الآلام فضلهم في ذلك العادات وضراط وضيطها ربها في كتاب التاريخ وطبقات الشرعية للسكين والجوانب والسرر متقاربين مثل المبين وشرارات الذهب وخلاصة الأثر وسنة السهاد بكتاب مثل العروس فلا تنسى حفظ من هذا. الثالث والثلاثون جزء المفردات الجزء المفردات من اهل الميزان الى عدد المعالم وتوثيق الملاذ والكبرات المدعوين من الزواجر والفرائض والكبر في مراتب الابحاث والمشاهد ونعلم التراث المصممين في تلحيمهم واختلافهم فيها وقد كان المسلمون يكتبون عن توقف الزلق حتى لا يكون شيء عند المعاوده لا سيما مع طول الزمن.
هذه من آداب طالب العلم أنه يحرص على قراءة الكتب خصوصا المطولات على أشياخه من أجل أن يضبط كيفية نطق الكلمات ويضبط التشكيل ويضبط النحو وكذلك يأمن من الغلط والوهم من إدخال جملة في جملة أخرى ويسأل عما استشكل لديه من مثل هذا. فكان أهل العلم يفعلون هذا وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون في القرآن ويقرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله وإذا وقع عندهم استشكال جاءوا وقرأوا. وكم من صحابي قد قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وبواسطة قراءة هذه المطولات في المجالس القليلة والأوقات القليلة يحصل فوائد منها تحصيل العلوم والمعارف الكثيرة في الزمن القليل ومنها توسيع مدارك الإنسان بحيث يعرف أمورا وأقوالا مخالفة لما يستقر في نفسه وبذلك يتمكن من استخراج النوادر والمسائل والفرائض الغريبة وبذلك أيضا يتكون عند الإنسان قدرة على معرفة موطن بحث المسائل في كتب أهل العلم وكذلك تعرف طرائق التأليف وأنواع المؤلفات والمصطلحات التي يستخدمها علماء الشريعة فيها وينبغي أن تميز ما قرأته وتضع علامة بحيث لا يفوتك شيء من المقروء لا يفوتك شيء من الكتاب المقروء. وهذا هو شأن أهل العلم. والدروس العلمية كانت تجعل على نوعين. النوع الأول دروس جرد المطولات يقرؤون فيها ولا يتوقفون إلا عند نقطة مشكلة. والثاني قراءة المتون والمتون للمبتدئين ويحرص فيها على التفهيم والإفهام. وللعلماء طرائق متعددة في التفهيم. أول هذه الطرائق الطلب من الطلاب أن يبينوا فهمهم للكتاب ثم يقوم الشيخ بالتصحيح. مثال هذا عندنا درس في زاد المستقرع مثلا أتينا بجملة أقول ما معناها يا زيد ما معناها يا عمر ما معناها يا خالد ثم أصحح وأقول الصواب في الفهم كذا وأما فهمك الفهم الفلاني فهو خطأ وسبب خطئه كذا فتستقر المعلومات لديه. وكل جملة يسأل عنها أشخاص مختلفين وهذه أحسن الطرق وهي التي تستقر في الذهن. النوع الثاني نوع المجادلة والمناقشة بحيث نقسم الطلاب إلى فريقين وكلما جاءت مسألة نقول انتخبوا لنا واحدة مغايرة لمن توخذتموه في المسائل السابقة فيشرح، ثم يشرح الثاني ونقارن بينهم، أو يشرح أحدهما ويصحح له الآخر ثم يصحح الشيخ لهما. هذه أيضا طريقة جديدة جميلة ويستقر بها. وهاتان الطريقتان لهما أصل في السنة، كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن شجرة صفتها كذا وصفتها كذا، هذا سؤال الشيخ الذي يسأل ويطلب من الطلاب أن يجيبوا. الطريقة الثالثة أن يقوم طالبان بالمناظرة، تسمى طريقة المناظرة، يتناظران في المسألة بحيث هذا مناظر هذا وننظر هذا يتبنى قولا وهذا يتبنى قولا، وننظر من يكون معه الغلبة، ثم يعاقب الشيخ بما يستطيع. الطريقة الرابعة طريقة السرد مثل طريقتنا هذه، وهي من أضعف الطرق في إبقاء المعلومة، ولكنها جيدة تحصل الناس منها شيء، خصوصا إذا كان هناك كتابة وتسجيل وتناقش الطلاب فيها فيما بعد، فإنها تبقى معلومة حينئذ. نعم.
قال
من آداب طالب العلم حسن السؤال. السؤال من الأمور التي يرغب فيها، إذا استشكل عليك فاسأل حتى تتقن العلم. ولذلك أدنى عمر على ابن مسعود وابن عباس فقال نال العلم بلسان ايش سؤل وقلب عقل. وإذا تقرر هذا فإن السؤال لا بد أن يكون على السند بحيث يلتزم فيه الطالب بالأدب، فلا يسأل في غير الفن الذي يتدارسونه. درسنا هذا في آداب طالب العلم، فلا تنقلنا إلى مسائل الفتوى مثلا. ندرس في باب الصيام، فلا يحق لك أن تنقلنا إلى باب القصاص أو باب أبواب الأنكحة. الثاني حسن التقاء الألفاظ، حسن التقاء الألفاظ، لا تأتي بلفظ نابي ولا لفظ غريب ولا لفظ غير مرغوب فيه. الثالث أن تسأل ألا تسأل في شيء قد تكلم فيه الشيخ، فمسألة طرحها الشيخ وهي واضحة وجلية وحكم قد قرره الشيخ لا يصح أن تقول بعد ذلك ما الحكم في كذا والشيخ قد قرره. الأمر الرابع لا بد أن يكون سؤالك سؤالا صحيحا، فبعض الناس يسأل بسؤال مركب بصياغة غير صحيحة. الأمر الخامس أن يكون سؤالك سؤالا واقعيا. والأمر السادس أن لا يكون من التعنت، تريد أن تختبر الشيخ. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات في العلم. والأمر السابع ألا يكون سؤالك على جهة إبطال قول الشيخ، قد تستفهم لكن لا تحاول إبطال قول الشيخ، إن هذا سوء أدب، وقد يكون سوء فهم منك وبالتالي لا يكون كلامك صحيحا. قد تعترض وتقول كيف الجمع بين كذا وكذا، هذا لا بأس فيه، لكن أن تقول كلامك فيه ما فيه لأن الله يقول كذا، هذا سوء أدب وليس من حسن السؤال في شيء. قال المؤلف: التزم أدب المباحثة من حسن السؤال، كذلك التزم الاستماع، والتزم صحة الفهم للجواب. مرات يأخذ بعض الناس جزءا من الجملة ولا يلتفت إلى بقيتها فيفهم فهما خاطئا، وهذا يحصل خصوصا من عوام الناس، يسمع ربع جملة ثم يبدأ ينسب إلى الشيخ ما لم يقله. ولذلك لا يجوز أن ينسب إلى عالم أي مقالة إلا إذا كان الإنسان قد سمع المقالة كاملة. مرات يأتي العالم ويتكلم بنقل كلام باطل ثم يجيب عنه ويرد عليه، فيأتيك بعض الناس ما سمع إلا المقالة الباطلة فيقول الشيخ فلان يقول كذا، فيكون قد كذب عليه لأن الشيخ نقل هذه الجملة ليرد عليها ويبطلها. وبعض الناس يجي بالشريط وينقل هالجملة هالجزء ويقول اسم الشيخ يقول كذا، وبالتالي يكون قد كذب عليه وصد الناس عن سبيل الله. لأن إبعاد الناس عن علماء الشريعة والكلام في أعراضهم وتشويه سمعتهم وإنزال مكانتهم يؤدي إلى جعل الناس ينصرفون عن العلم الذي يحملونه. كذلك من سوء الأدب معارضة الأقوال بعضها ببعض. قال المؤلف: هذا وهم في الأدب. تكلم طيب الشيخ فلان يقول كذا، هل اجتهاد ولا اجتهادي؟ ما يصح لك تضرب قولي بقوله. قال ابن القيم: سل تفقها، يعني من اجل تحصيل الفقه، لا تعنتا من اجل انزال المشقه على العالم. ثم ذكر للعلم ست مراتب: حسن السؤال، وحسن الانصات، وحسن الفهم، ثم الحفظ والتعليم، ثم العمل.
قال
الممارات هي المناقشات العقيمة، والمناقشات التي تكون لإظهار النفس لا لتعرف الحق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ضمين ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. أما المناظرة والمناقشة والمجادلة هذه مطلوبة، لأن الإنسان يقصد بها الوصول إلى الحق، لأن الكلام فيها يبنى على دليل صحيح، ولأن المرء في المناظرة والمناقشة إذا وصل إلى الدليل سمع له وادعا، أما في المماراة فهو يريد إبطال دليل خصمه ولو كان دليلا صحيحا في نظره. وقد قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. ومن هنا فإن المناقشة محمودة، وهي نوع من أنواع النصح ونوع من أنواع التعلم. وقد ذكر الله في كتابه عددا من المناقشات والمناظرات بين الأنبياء وأقوامهم. انظر لمناقشة موسى لفرعون، ومناقشة إبراهيم لقومه، وبعض مناقشات النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من في زمانه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، قل يا أهل الكتاب ها أنتم جادلتم فيما لكم به علم فلما تجادلون فيما ليس لكم به علم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وبالتالي فإن المراء مذموم، لأنه يؤدي المقصود فيه الغلبة وليس المقصود الحق، بالتالي تجده يرفع الصوت ليغلب من أمامه، وتجده يموه في الكلام ليغلب من أمامه، وتجده يحاول أن يوجد تناقضات في كلامه مقابله ولو لم تكن صحيحة من أجل أن يغلب ويتمكن منه. وبالتالي فالمراء مؤثر على صحة النية، غير موصل إلى حق، ومن هنا فإنه ينهى عنه لأنه سبب من أسباب الإثم. فإذا وجدت هذه المناقشات تحولت إلى مراء، مناقشات عقيمة والمقصود الغلبة والانتصار، حينئذ أعرض عنها وأوصل الحق فقط، ولا تجادل ولا تناقش إذا كان المقصود كذلك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: أن حتى أقاموا ذكرت جلست عن صلاة ذكرت من طاعات بينها في نظرات في نظرات تكون مطالعة وتشغل فيها وتشغل فيها وتشغل فيها
يعني تملئ الذهن
وتقوي ذاكرتها وتكلم الانتصار والملاحظة السابقة على الحديث والسفر والمجادلة، وكن على حرارة أنها تجد نظارة من لا يدرك. فإن كان منكم فإنسانا مع خاص بالعلم لا يجده إلى دور وملاحظة، وأما ملاحظة مع نفسك مع تحقيق مع تحقيق في مكان العلم فهذا لا يجوز أن تلفت عنه.
هذا هو الأدب الحادي والأربعون من آداب طالب العلم: مذاكرة العلم يعني مراجعته والمناقشة فيه. الباب الفلاني ماذا يشتمل عليه من المسائل؟ يشتمل على المسألة الأولى كذا، والمسألة الثانية كذا، والمسألة الثالثة كذا. الباب الفلاني من أبواب العلم ما هي الأحاديث التي تكون فيه؟ أريد حديثا ما أنت تريد حديثا. باب الاعتكاف ماذا وجد فيه من الآيات القرآنية والأحاديث، أريد الآيات ثم نريد الأحاديث واحدا واحدا، أنت تريد حديثا وأنا أريد حديثا آخر، هذا يسمى مذاكرة العلم. ومذاكرة العلم من أكبر الوسائل المؤدية إلى حفظ العلم. وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة يتذاكرون العلم، إذا جلسوا بدأوا يتذاكرون، وكل يوم يتذاكرون في باب أو نحوه، وبالتالي يحفظون العلم. قال المؤلف: وهذا شاهده ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان يأتيه جبريل فيقرأ عليه القرآن في كل عام مرة، هذا من مذاكرة العلم. وكان الصحابة يذاكرون العلم، أبو هريرة كان في الليل يراجع الأحاديث التي حفظها لتبقى في ذهنه، وهكذا الأئمة لا زالوا على طلب العلم بواسطة المذاكرة، والمذاكرة فوق المطالعة. يجيب كتاب وقرأت في باب الاعتكاف في كتب الحديث، هذه مطالعة. فإذا جلست مع طالب علم وبدأت تذاكر ماذا ورد في الباب الفلاني في باب الاعتكاف من الحديث، هذا أقوى في رسوخ المعلومة من الأول. وفي نفس الوقت تعود أو تجعل الذهن متوقدا حاضرا في هذا الباب، وتقوي ذاكرة الإنسان وتجعله منصفا في كلامه مع غيره، يعني مرة يعطي معلومة ومرة يأخذ المعلومة من غيره، وبالتالي يكون لطيفا، بخلاف المناظرات فإن قد يكون فيها ما يكون فيها من القوة وما ينافي الملاحظة، بخلاف المذاكرة. لكن ينبغي أن تبتعد عن ذلك المتعالم أو ذلك الكاتب أو من ليس عنده أمانة علمية، لأن قد يوهمك أن في هذا الباب الحديث الفلاني، ويوهمك أن هذه المسألة توجد في باب كذا، ويوهمك أن هذه المعلومة عند هؤلاء الفقهاء على هذا النحو، ولا يكون الأمر كذلك. أما مراجعة الإنسان لمسائل العلم في نفسه فهذا عظيم الفائدة كبير الثمرة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: سيدنا حتى لو اقرؤوا قول الدنيا بشكل من الكتاب والسنه وارجوهم، فهو لم يزل عن الطالب اكثر من يقول وتصل.
الاصل في العلم الشرعي هو الكتاب والسنه، وحينئذ لا بد ان يكونا هما الذي يعول عليه طالب العلم في علمه. ومن ثم فقراءة أقوال العلماء والبحث في كتب الفقه إنما هي وسائل يستعين بها الإنسان على ضبط العلم وعلى القدرة على مراجعة النصوص الشرعية كتابا وسنة، هذه وسائل. وإلا فإن الأصل هو الكتاب والسنة، ولذلك طالب العلم تجده يعيش بين هذين الأصلين: أولا يراجع حفظه للقرآن ويتأمل في فهم القرآن، وثانيا يسرد كتب السنة ويحاول ضبط ما يستطيع ضبطه منها. والله جل وعلا قد أمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله يعني القرآن، والحكمة يعني السنة. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني الكتاب والسنة.
قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا ثالث الاربعين استمرار الزواج بغيره، لان تكون قادما عليه مسلما متلازما حتى يلي جنه في سبب الصراط ما لا يستثمر ازواج ذلك القلب، ففي الفقه بين الفقه واصوله وفي الحديث بين عينين الوالد والجوار وهكذا. والى فلا تفعل. قال الله تعالى: لا اله الا الله الكتاب يكون محقا تلاوته، كي شغل منا ان القائم لا يكون كفى بيتك وحيما حتى يصيب.
هذا الادب اشتمل على امرين. الامر الاول معرفه ادوات العلم قبل الدخول فيه. لو جاءنا انسان وبدا يدرس النحو واصبح اخذ المرفوعات والمنصوبات، لكنه اصلا لا يعلم ولا يعرف ان النحو يتعلق باواخر الكلمات، ليس لديه فهم المصطلحات في هذا العلم، ولا يعرف المنشأ الذي نشأ منه هذا العلم، فلن يتقن هذا العلم. وهكذا في بقية الفنون. عندما يريد الإنسان فهم الكتاب والسنة واستخراج الأحكام منها، إذا لم يعرف القواعد الأصولية لن يتمكن من هذا. وحينئذ إذا أراد أن يحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا لابد أن يعرف قواعد المصطلح، ويكون عنده قدرة على معرفة أحوال الرواة. فإذا لم يكن محيطا بالوسيلة لن يتمكن من الوصول إلى الغاية. وبالتالي لابد من معرفة الأدوات قبل الولوج في تعلم العلم. الأمر الثاني مما ذكره المؤلف هنا ألا يترك العلم حتى يتقنه. إذا ابتدأ الطالب بعلم ثم مل وانتقل إلى غيره وأهمل العلم الأول، فحينئذ قد أضاع وقته. من أخذ كتابا وقرأ ربعه نصفه ثم انتقل إلى غيره ما يتمكن أن يقول قرأت الكتاب، ولا يتمكن أن يقول هذه المعلومة ليست في الكتاب، لأنه لم يحط بالكتاب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخمس السادس التحدث العالم، الرابع والأربعون على ذلك الكتاب، الثالث على سنة الخمس عن حفظ على ذلك الكتاب التوحيد، الأول العالم والثالث مراحل التفكير والنفس والتكفل على القلب، الثاني أساس وتراصم بلاد ذات علما، الرابع الحافظ للخبز الرقصي والشكر والدنيا، الخامس أحد الدعوة العلمية، السادس إفتاء القوم بالمشي والإحسان بالجهاد تمسكا عن الوقوع به، وقد جمع المؤلف مقاومة تذكر أصناف من سلف مشهور لا بعد غنى لا بعد غنى الاستلام على الدين ليس التحقيق الى بشاره المعلم. قال المؤلف رحمه الله عن سيدنا الخامس والاربعون زكاه العلم، ان زكاه العلم صالح للحق ان نرى المعروف ان اهل المجر يوازن من المصالح والمضار نشر العلم وحب الهدي وغير الجاه والشفاعه الحسنه للمسلمين في نوال الحق والمعروف. عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان الانسان قطع عمل مده ثلاث صدقت بذلك ان علم او علم ذكر به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم وغيره. قال بعض اهل العلم هذه الثلاث فلسون أولاد العالم ذلك لعلمهم وذلكم صدقة من ذلك ينتفع بها ولمرضها لكم العالم المتعادلين عليه أحب على هذه الجزية فلعظم صلاة وبشرف العلم فإن المزيد لا تكفر الإنفاق لا يكون كفر الإنفاق ويكون مع الشفاء فلا تكون في المال ولا يكون لها مكان الزمان وغرض الإسلام وضعف إمادة نصيحة لأنواب الآيات والبلاء كيف عنها فهي فعلة تسوق عليها الإسلام الذهب الأحمر هي بما نحن نضرب على الرسول ورفضه في بلاد الرسول
الأدب الرابع والأربعون من آداب طالب العلم العمل بالعلم، ويترتب على هذا أن تكون عارفا لمقدار نفسك، فإنه كلما ازداد الإنسان من العلم كلما احتقر نفسه وتواضع لغيره، وكلما نقص علم الإنسان ظن أنه قد حصل العلم فتكبر فيه. ولذلك يحرص طالب العلم على العمل بما علمه. الأدب الخامس والأربعون الحرص على الدعوة ونشر العلم وبث في الأمة، سواء إذا وجدت شخصا تاركا بما تعلمه من الخير والصدق أو بواسطة مجالس العلم أو بالتأليف أو نحو ذلك، وهكذا أيضا الحرص على نفع الآخرين والشفاعة الحسنة لهم. والعلم يزيد بالنفقة منه، كلما دعوت إليه وعلمت الناس بقي العلم في نفسك وأعطاك الله علما لم تكن عالما به وبارك الله بعلمك. وكلما تكاسل الإنسان في نشر العلم فإنه سينساه عن قرب ولن يبارك له في علمه. بعض الناس يقول الناس قد فسدوا وتجاهلوا العلم، فنقول هذه تجعلك تحرص على كثرة التعليم وتبذل الأسباب فيه، فإذا فسد الناس وكثر الجهل فيهم فلا بد أن يقوم العلماء وطلبة العلم بالتعليم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم. والفساق يريدون من العلماء أن يسكتوا ولا ينشروا علما ولا يوجهوا الناس وينصحوهم ليتمكنوا من مرادهم في رزقهم، لكن ينبغي ألا نحقق مطلوبهم وأن نحتسب للأجر في بذل العلم. نعم.
قال الله تعالى:
وكتاب الكتاب من الجناب والكتاب عبد العزيز بدر رحمه الله،
قال المؤلف في الأدب 46 عزة العلماء، بحيث لا يبذل العلماء علمهم فيما لا يناسبه من المواطن والمحال، وبحيث لا يكون العلماء ممن يبذل علمه في تحقيق أهواء الناس وأغراضهم المخالفة للشريعة. وقال المؤلف التحلي بعزة العلماء، وفسره بصيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه، وقال وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء، يعني يجعلوك منديلا يمسحون به أيديهم. لماذا؟ لأنك تذل لهم، ومن ثم يتوصلون بك إلى تحقيق أغراضهم، أو يمتضيك السفهاء، يعني يركبوك ويجعلوك مطية لهم، ومن ثم تلاجن لهم في فتوى أو في قضاء أو في بحث أو في خطاب. ومما يترتب على هذا أن يعز طالب العلم نفسه، فلا يذهب إلى مجالس أهل الدنيا إلا إذا دعوه ليبلغ حقه، وأما أن يذهب إليهم ابتداء فليس هذا من طالب العلم، ولا تقف به على أعتابهم. وكثير من الأئمة يقول بأن مجالس العلم يؤتى إليها، ولا يصح أن تنقل مجالس العلم إلى مواطن أهل الدنيا، فيقال إذا أردت التعلم فتعالى. والإمام أحمد وغيره من الأئمة طلبهم السلاطين في وقتهم إلى أن ينقلوا حديثهم في مواطن السلطان فأبوا، وقال الواثق في ظني يريد أن تعلم فلانا وفلانا من أبنائي، قال فليحضروا إلينا وليتعلموا كما يتعلم غيرهم. وجاء هشام بن عبد الملك وطاف بالبيت وجاءت له مسألة، فجاء إلى عطاء وكان يصلي فما نقص من صلاته شيئا، ثم بعد ذلك أجاب الناس حتى جاء الدور إلى هشام بن عبد الملك فأجابه عن مسألته. ولا زال العلماء في الزمان الأول يأتيهم الولاة ويأتيهم الأمراء ويسألونهم في مسائلهم في بيوت العلماء، فالعلم يؤتى إليه. وذكر المؤلف نماذج من الكتب أهل العلم التي ذكرت تراجم وسير لأئمة مضوا حموا أنفسهم من إذلال علمهم لمثل هؤلاء، إلا أن بعض أهل العلم خص من هذا مجلس الإمام الأعظم، فالناس فالعلماء ينبغي بهم أن يحرصوا على سوق ما لديهم من علم إليه. ومثل هذا يختلف باختلاف اجتهاد المجتهدين. وذكر المؤلف قصيدة الجرجاني وفيها شيء من هذا المعنى، وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدا جفا، ومن تتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن. وهذا له أسانيد متعددة يقوي بعضها بعضا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه إذا بلغت رسولا فتتبع أن هذا الرسول إليه مرض العلم بفضل الله ثم بفضل الله ثم السبب إني إذا بلغت رسولا فتتبع أن هذا الرسول إليه بتعليم أو بذكاء أو قضاء وهكذا فأعطي أن مرض وأخذ من العمل به والإيمان وإزالة كبيرة فأعطى فتتبع أن رسول الله قضاء فلن تكون أمنتهم عن قول الحق ويحكم الكبر على المباراة على من على 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 فلا بأس فإنه عدل وإنه عدل محمد إلا عدل ودمة ومضغة ومن الحديث أن بعض من كل نفسه كثيرا من الرسول لا يكون له الكتاب وشهادة رسول الله إلا بعد تفاعله فهذا ولكان الرسول شرعيا ذلك دينه دين عدل سواء إذا يتعلمه مما وصل إليه في حال هذه إلى تعدل به فليسه من أعظم الناس سجورا وظلما أو ذلك الرجل أخطأ بالشارع الحق فلا بد لذلك من الكتاب.
هذا أدب آخر من آداب طالب العلم، هو أن المرأة إذا كان في منصب أو ولاية فلا ينبغي أن ينقطع عن طلب العلم أو إقرائه وتدريسه، يبقى العلم عنده، وذلك أنه بالتعليم والتدريس يبقى هذا العلم الذي وصل به الإنسان إلى هذه الولاية، وبذلك يرضي ربه جل وعلا، ويتواصل الناس في العلم وتعليمه وإقراءه، ويأخذ الخلق عن السلف، ويبقى العلم ويستمر في الأمة. وأما إذا انقطع الإنسان عن التعلم والتعليم بسبب انشغاله بالولاية فإن هذا يؤدي إلى جعله من أهل الجهالة، لأنه سينسى ذلك العلم الذي تعلمه. وكذلك ليعلم أن ترك المنصب لا يعني منقصة في صاحبه، وبالتالي ينبغي أن يعود أصحاب المناصب أنفسهم أنهم سيتركون مناصبهم عما قريب، لذلك عليهم أن يحرصوا على تقوى الله حال ولايتهم، وأن يبذلوا ما يستطيعونه من إقراء للعلم ومن أمر بمعروف ونهي عن المنكر تقربا لله جل وعلا. وكذلك إذا عزل الإنسان من منصبه لا ينبغي بطلبة العلم أن يقاطعوه، بحيث إذا كان في المنصب واصلوه ودرسوا عليه، وإذا انقطع عن المنصب قاطعوه، هذا ليس من شأن أهل العلم، بل إذا ترك منصبه فإن هذا عزل محمدة، ومن ثم ينبغي بطلبة العلم أن يطلبوا عليه العلم لأنه تفرغ للإقراء حينئذ، ولا ينقص ابتعاده عن قلادة الولاية، لا ينقص ذلك من منزلته العلمية. نعم.
قال المؤمن عبد الله بن مسلم ثالث الاربعون بالبراءة من المداهنة، المداهنة كل حق أن المباراة لا، لكن لا بد من أن تحكيم المداهنة إلى حضارة ترك
الحرب، المداهنة ترك بعض الأحكام الشرعية من أجل صاحبك، مثاله ومنه قوله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون، كان تترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، هذا مداهنة. وأما المدارات فهي المجارات بحيث قد لا أعرض للمسألة التي تكون سببا لإحراجنا ومشكل، لكن المداهنة أن أوافقك وأنا لا أرى رأيك. ومن أمثلة هذا أن أعلم أن فلانا لا يعصي الله بالمعصية الفلانية لكنه لا يعصي الله عندي، فلا أتعرض لهذا خشية من هروبه من الحق وابتعاده عما أقوله من الخير، فأرشده إلى ما يصلح قلبه، وإلا ما تعرض لمعصيته، كأن يكون على معصية سماع الأغاني لكنه لا يسمعها لدي، فأقوم بالحديث معه في الصلاة وأهميتها، كيف يستحضر قلبه في الصلاة ويصلي، لأنه إذا استحضر القلب في الصلاة أثر ذلك على بقية أمره. لكن المداهنة أن أقول له لا بأس، أو أن أحضر المسجل فأجعله يستمع للأغاني بحضرتي، أو أحضر تلك ذلك المجلس، هذا مداهنة.
قال
هذه آداب لطالب العلم متعلقة بالكتب، منها الحرص على الكتب جمعا، وبحيث يجمع كل ما يمكن أن يستفيد منه من كتب أهل العلم. الثاني وذلك أن الكتب فيها علم كثير وفيها ترتيب للمسائل وتعين الإنسان على بحث ما يعرض إليه من مسائل الفقه والشرع. الثاني أن المرء حريص على استكمال مكتبته بالكتب في كل فن نافع، ومن ثم يكون لديه وصول المسائل. الثالث أن يحذر من الكتب المطولة التي فيها كلام كثير وفائدتها قليلة، خصوصا من كتب المعاصرين، فإن كلامهم كثير وفائدته قليلة. كذلك يحذر من كتب المبتدعه، لأنهم يدسون السم في الدسم، وقد يأتون بالكلمة لا يتفقه الإنسان لما فيها. انظر مثلا في تفسير بعض المعتزلة لما ذكر الجنة وما وضعه الله فيها من الخيرات، قال: ودخول الجنة أعلى نعيم يحصله العبد. وهذا منطلق من عقيدة معتزلية بنفي رؤية المؤمنين لله عز وجل التي هي أكمل النعيم، كما ورد في حديث جرير: فلا يعطون شيئا أحب إليهم من ذلك، يعني من النظر لله. فهذه لو قرأت الكتاب يمكن أن تمر عليك وترسخ في نفسك ولا تتبين وجه الحق فيها. الأمر الرابع أن يحرص على الكتب التي فيها استدلال بالأدلة، بحيث يتعود على الاستدلال ويتعود على استنباط الفوائد من الأدلة الشرعية، ومن ثم يصبح ممن ارتبط بالدليل الشرعي. وقد ذكر المؤلف نماذج لمن كتب في ذلك. الأمر الخامس معرفة اصطلاحات أهل العلم في كتبهم، ومعرفة ترتيب كتب أهل العلم، بحيث يكون المرء قادرا على فهم الكتاب متى قرأه. أما إذا قرأت كتابا وفسرت هذا الكتاب بتفسيرات غير صاحب ذلك الكتاب فقد تقع في إشكالات كبيرة. مثال هذا كلمة شيخ الإسلام، نجد هذه الكلمة عند كثير من أهل العلم يريد بها شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هناك مؤلفات تريد غيره، كما مؤلفات ابن السبكي الابن إذا قال شيخ الإسلام فهو يريد والده. فإذا نسبت كلام ابن السبكي إلى ابن تيمية بناء على أنه قد نسب إلى شيخ الإسلام فقد وقعت في الخطأ، وهكذا في بقية المصطلحات. ومن هنا لا بد من قراءة مقدمة الكتاب حتى تعرف المصطلحات. وأضرب لهذا مثلا في كنز العمال هناك رموز، هذه الرموز مرات إذا فسرتها برموز غيره حينئذ وقعت في الخطأ. طاسين ماذا تعني؟ الطبراني في الأوسط، غيره يريد بها الطيالسي مثلا، حينئذ احذر من مثل هذا. كذلك ينبغي بك قبل أن تدخل الكتاب في مكتبتك أن تعرف طريقته، وأن تقرأ مقدمته وخاتمته، وأن تمر على شيء من مسائله. وأما إذا وضعت الكتاب في محله في المكتبة بدون أن تنظر فيه فقد لا تتمكن من قراءته ولا معرفته في وقت آت. كذلك ينبغي بالإنسان في الكتب أو في الكتب أن يحرص على إبراز الكتب النافعة لتكون قريبة من متناول يده، بينما الكتب التي تقل فائدتها أو تقل مراجعته لها يضعها في مكان أقصى قليلا. وينبغي به أن يحرص على اختيار كتاب جامع في كل فن بحيث إذا أشكل عليه شيء راجع ذلك الكتاب، وبذلك يعرف مواطن بحث المسائل في ذلك الكتاب لئلا يقع في زلل فيه. وهناك أيضا ما يتعلق بتعليقات الإنسان أو بكتابته ينبغي أن يتأنى فيها، لا تكتب تعليقا حتى تفكر هل هذا التعليق مناسب أو لا. كم من مرة كتبت تعليقا ثم نقدت على نفسك وعرفت خطأك بهذا التعليق بعد مدة قليلة، فلا تكتب التعليق إلا بعد تأمل وتفكر. وإذا كتبت فاحرص على وضوح الخط، واحرص على أن يكون جليا، واحرص على أن يكون منقوطا، واحرص على أن يكون واضح الأسلوب يفهمه كل من قرأه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: استاذ من احدهم الرابع المنصور حلم الزهره، اذا جاء حلم الزهره فانه لا تزال الا ان تتعلم اقامه لكل من تعلم هو ثياب كثير عليهم. الخامس والعشرون احرام تكون هذا الشيء، فقد قيل العلم من ثلاثه اشخاص: من دخل الشيء الاول تكبر، ومن دخل الشيء الثاني تواضع، ومن دخل الشيء الثالث علم انه لا يعلم.
علم انه لا يعلم. نعم. بعد
علم انه لا يعلم. السادس والعشرون التصدر قبل اهله، فاحرام التصدر قبل اهله هو عاده
فيوقع مرض أشد منه كالجذام. ومثله من يفرح بأخطاء الآخرين فيتكلم فيهم.
والذي وَلَا تَقُولُوا لِمَا لَا تَعْلَمُونَ ومسلم وقريب وسلم وعليم بل سنتري عن شركه قال رسول الله عن طريق الكبار والابتداع عن الفرق قال لك التقوى وعن الحديث قال لكن السنه وعن الفرق والفرق قال السنه والقضاء وعن الرجال به وعن الاسلام
نكاح
وعن الرجال قال رسول الله ان الله مشرك على الله انه هو شكلها شكلها بها الغلو والاخلاق بها لا تكفي التجاره ولا تكفي الحمد لله ولا تكفي الصلاه ولا تكفي الزكاه وعن نفسه عن لا تكفي الاسلام ولا اهل السواء اذا صحوا للخلق والكريم وعن نفسه قال ولا ولا فعل كتابها وصحابها تكفي الله وراء الشطر حتى تلقى ربها
لما انتهى المؤلف رحمه الله من آداب طالب العلم ذكر عددا من المسائل التي ينبغي بطالب العلم أن يحذرها. أول هذه الأمور حلم اليقظة، بأن يتمنى على الله الأماني وهو لم يفعل الأسباب، وحينئذ يوقعه ذلك في المهالك، يجعل نفسه تزهو وتظن أن لديها شيئا. وهكذا أيضا إذا لم يتقن الإنسان العلم فقد تغره نفسه ويعجب بها لأنه لم يعرف العلم. وكذلك من المحاذير أن يتصدر الإنسان للتعليم أو الإقراء أو التأليف قبل أن يكون متأهلا، مثل جلوسي بين يديكم اليوم، نسأل الله السلامة. وأيضا التنمر بالعلم، بأن يحاول الإنسان إبراز نفسه أن عنده علما وهو لم يعرف إلا مسألة أو مسألتين، فإذا وجد عالما أراد أن يرد على ذلك العالم في هذه المسألة، وكلما وجد حلقة علمية كتب سؤالا في تلك المسألة من أجل أن يناقش العالم بعد الدرس: أنت لم تفهم المسألة، هذه المسألة قد قال فيها فلانا كذا وكذا، من أجل أن يبرز نفسه. مما يتعلق بهذا المبادرة للتأليف بدون أن يكون هناك هدف صحيح للكتابة والتأليف، أو يكون هناك عدم قدرة للكتابة في هذا العلم والإحاطة به فيكتب حينئذ، ولكن لا بد أن يكون لنا هدف في المؤلفات قبل أن نكتب فيها. كذلك إذا وجدنا وهما أو خطأ لبعض أهل العلم فينبغي أن نبادر فيه وأن نعلي وأن نشهر رغبة في إظهار أنفسنا، وإنما نحاول تصحيح الأمر بما نستطيع، بما لا يكون سببا أو بما يكون مظهرا للعلم ومبينا للحق، وبما لا يكون منقصا مقدار ذلك العالم، فإنه ما من أحد إلا ويحتمل أن يقع في خطأ وزلل. كذلك من المحاذير أن تحذر من الشبهات، الشيطان حريص على قلبك يلقي فيه شبهة بعد شبهة، ودعاة الضلالة يتكلمون عنك يمينا وشمالا، فاحذر لا يتعلق قلبك بهذه الشبهات، لا تكن كالإسفنجة كلما جاءها شبهة التقطتها، وإنما كن كالزجاجة تشاهد الشبهات ثم بعد ذلك لا تتشبع بها، ثم بعد ذلك اعرف أنه ما من شبهة إلا وفي كتاب الله جوابها وفي كلام أهل العلم جوابها، ولا تستعجل. إذا كان عندك أمر يقيني وألقى إنسان عليك شبهة في ذلك فقل انتظر، عندي أمور يقينية كيف أتركها من أجل شبهة. كذلك يحذر الإنسان من الخطأ في النحو، ويحاول أن يقرأ الشيء مرة واثنين واثنتين وثلاثا قبل قراءته في الدرس ليضبط ما يقرأه، وليتعلم منه الناس والحضور الصواب فيما يتكلمه من الكلام. إذا كان طلبة العلم يخطئون في النحو أو يخطئون في طريقة كلامه في طريقة لفظ بعض الكلمات، فحينئذ ينتشر مثل هذا، وتوجد نفرة من الناس لمن يخطئ في النحو. كذلك لا ينبغي بك أن تتكلم بكلمة إلا إذا تفكرت فيها وعرفت أدلتها وأقوال أهل العلم فيها ووزنت فيها ونظرت إلى عواقبها ومآلاتها. أما إذا جاءت في ذهنك كلمة مباشرة قلتها وأنت لا تعلم هل هي من وساوس الشياطين أو هي من الشبهات، هذا لا ينبغي بطالب العلم، لأنه قد يتكلم الإنسان بكلمة وسيأتي جوابها بعد قليل، وقد تتكلم بالشبهة والجواب عنها في ثنايا الدرس. هكذا في زماننا وجد من يحاول أن يبث أفكارا خاطئة، ويبث قصصا كاذبة، ويبث قناعات باطلة، فينبغي للإنسان أن لا يستثيره ذلك، فيجعله يتقبل بها بدون أن يفكر في حقيقتها، لأن مثل هذه المقالات ليس لها إسناد صحيح، وإنما هي شبهات، وبالتالي لا يستعجل الإنسان بتصديقها ويراجع أهل الشأن فيها. مما يتعلق بهذا أن نجتنب الكلام في المسائل التي لا فائدة فيها. والمسائل هنا قاعدة، وهي أن المسائل التي لا يترتب عليها عمل لا تحرص على الترجيح فيها، اعرف الأقوال وشيئا من الأدلة وانطلق منها، ولا تتعب نفسك فيها. هل جنة آدم هي الجنة المعتادة أو جنة على الأرض؟ ما الثمرة وما الفائدة؟ أيهما أرجح وأفضل، الملائكة أو بنو آدم؟ ما ثمرتنا من هذا؟ ونحو هذا من المسائل. كذلك نحذر كل الحذر من تفريق أهل الإسلام، نحن أمة واحدة، من جاء يريد أن يفرق كلمتنا فلا يجوز أن نلتفت إليه، لا يجوز أن نستجيب له، بل الواجب إسكاته. من دعا إلى طائفة أو إلى حزب أو إلى جماعة ليكون الولاء والبراء عليها ينبغي إسكاته وعدم الالتفات إليه مهما كانت هذه الطائفة. ينبغي بل يجب أن يكون ولاؤنا لله وعداؤنا لله، ليس من أجل فلان ولا من أجل فلان، وإنما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذه الجماعات وهذه الحزبيات لا يجوز للإنسان أن ينضم فيها أو أن يكون واحدا منها أو أن يعاهد ويبايع فيها أو أن يكون مناصرا لها، وإنما النصرة تكون لله ولرسوله ولأهل الإيمان. وأما من جاءنا يريد أن يكون الولاء والبراء على أمور مغايرة لذلك فحينئذ لا يصح لنا أن ننضوي تحت لوائه. وكم من صاحب بدعة أو صاحب تحزبات يحاول أن يضم الناس إليه من أجل أن يفاخر بهم وأن يذكر أن جماعته وحزبه وطريقته هي الأقوى وأن أتباعها الأكثر. وبالتالي فكل من أرادنا أن نجتمع على غير منهاج شرعي فلن نقبل منه. وكذلك بعض الناس يظهر جزءا من أجزاء الشريعة من أجل أن يضم الناس إليه، يقول تعالوا نحن أهل الصلاة، هل معنى هذا أن نترك بقية الأحكام؟ إن كان يريد منا أن نترك بقية أركان الشريعة فلا يجوز أن نقبل منه. وكذلك إذا جاءنا يريد منا أن يكون العمل والاجتماع على شيء لم تلد به الشريعة فلا يجوز لنا أن نلتفت إليه. قال المؤلف وعن خانكا، هذه والرباط هذه مواطن تجعلها بعض الطوائف للعبادة أو للتقرب لله، وحينئذ نحن لا نلتفت إلى هذا، نلتفت إلى مسألة بيوت الله إلى المساجد. كذلك لا ينبغي أن يكون ولاؤنا وتحزبنا للزيت من الناس مهما كانت منزلته، وإنما نتحزب لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف بعض العثرات، ومنها إفشاء الأسرار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المجالس بالأمانة، وإفشاء السر نوع من أنواع الخيانة، والخيانة بئسة البطانة. كذلك لا يكون المؤمن طالب العلم من أهل النميمة، ينقل كلام هؤلاء إلى هؤلاء وكلام هؤلاء إلى هؤلاء فليفسد بينهم، فهذا من أكبر المحرمات. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات، يعني نما من العوارض ومن العثرات الصلف بأن يتكلم الإنسان بالكلام الغليظ غير الرقيق اللين. وكذلك اللسانة والرطانة لسانه بأن يتكلم بلسان قوي يتخلل بلسانه ليظهر قدرته على الناس، وليس ذلك الكلام مبنيا على أصول علمية. كذلك كثرة المزاح يجتنبه الإنسان، يجتنبه طالب العلم، لأنه يخف من منزلته ويجعل الناس لا يقبلون ما لديه من العلم. هكذا أيضا الدخول في حديث بين اثنين، لأنهما لم ينعدلا إلا لحديث خاص بينهما، فدخول طالب العلم بينهما يقل من منزلته. كذلك حقد الآخرين والحقد والحسد، فإن هذه ليست من صفات طالب العلم، سواء كان حسدا لطلب العلم، الحسد المذموم بتمني زوال النعمة عن الآخرين، أو كان بالحسد على ما أوتيه البعض في أمور الدنيا. وكذلك يجتنب سوء الظن في الآخرين، يشتغل بما ينفع ويترك سوء الظن. وكذلك يجتنب طالب العلم مجالسة المبتدعة، لأنه سيظن أنه منهم، وقد يعلق بقلبه بعض بدعهم من حيث لا يشعر، ثم إنهم يتقوون بذلك، فلان يزورنا وفلان يجالسنا. كذلك يجتنب طالب العلم المعاصي والذنوب، لأنها تطمس العلم طمسا وتطمس على القلب، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا شيء مما ذكره المؤلف، واختصرنا فيما يتعلق بالمحاذير لقلة الوقت، فلعلكم تعذروننا في هذا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. جمالها الله. إن شاء الله غدا أصول السنة في أحمد.